بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله
الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمنه وفضله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد رمضان علينا وعلى أمة الإسلام باليمن والبركات والعز والتمكين في الأرض.
اللهم بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة أينما حيثما كنتم، لمن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصل. عبد الرحمن معي، تفضل أخي عبد الرحمن. تفضل معنا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. السؤال بارك الله فيك.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
ارفع صوتك يا عبد الرحمن.
أقول عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
ثلاثة، يعني الزوج لا خطب على زوجته ولا كانت للشهيرة خطبت له بالسماء، قالت عطني رضاي ولا أعطها رضاها، وش حكمه؟
طيب
الثالث.
الثاني
وش هي؟ يعني هي لي وياه في البيت، وانا يتحيز منها بالشهرين وهي وياه في البيت.
ما نسمع
يعني ما يعطيها اياها كل شهر.
السؤال وش السؤال؟
يعطيها اياها على بعد ثلاث شهور شهرين.
السؤال تعيدين السؤال.
اقول انا خطب علي زوجي،
نعم،
ولا ما عرف بس كل مين مشكلة بس عطني رضوتي.
نعم.
يعني أنت خطبت العريجة راح تري عطني رضوتي.
نعم.
ما عطني رضوه، والثالث أنه تحقيق بالشهرين يقعد مني، يعني هو في غرفة أنا في غرفة بالشهرين.
طيب،
والثالث أنه لو طلبت النفقة ما يعطيني إياها، يقعد إلى بثلاث شهور وشهرين يعطيني.
طيب
هذه شكمها على هذا اللي أنا لا.
طيب.
ما يعني
تسمعني
جاب. ما في شيء، كل شيء سويته له.
طيب تسمعني جاب يا عبد الرحمن، شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخ زيد من السعودية، يقول عملت عملية زرع كلية ولمدة سنتين والطبيب يمنعني من الصيام، فهل أطعم احتياطا على حال استمرار منع الطبيب أم أنني أنتظر القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمريض قد رخص الله تعالى له في الفطر في رمضان، لقوله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مرضه يرجى برؤه فإنه يفطر في رمضان ويقضي إذا برئ من مرضه بعد رمضان. وأما من كان مرضه ممن لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وفيما يتعلق بسؤال الأخ هنا، نقول إذا الآن قد مضت سنتان والطبيب يمنعه من الصيام وهو لا يدري هل يستطيع الصيام بعد ذلك أم لا، فله أن يطعم عن كل يوم مسكينا وتبرأ ذمته بذلك، لأنه لا يعلم عن حاله بعد ذلك. وفي العادة أن مثل هذا المرض الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة التي يصعب على الشخص معها الصيام، فبما أن فطره كان بنصح من الطبيب فنقول لا يلزمه الصيام، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا استطاع الصيام بعد ذلك فإنه لا يقضي الأيام التي كفر عنها، لأن تكفيره هنا أو إخراج الطعام بناء على غلبة ظنه الآن بحاله من أنه لا يستطيع الصيام. فمتى ما تبدلت الحال فهنا نقول الأيام المستقبلة، رمضانة القادمة إن شاء الله تعالى، إذا أمد الله بعمره وعمرنا، فإنه يصومها، وإذا لم يستطع فينظر إلى حاله في حينه. أما ما أطعم عنه الآن فإنه يجزئ عنه الإطعام ويلزمه القضاء حتى لو استطاع الصيام بعد ذلك.
بارك الله فيكم. هنا الرسالة من المنبر الدعوي يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت رسالة تحث على الصدقة في العشر الأواخر من رمضان، وأن من وافق ليلة القدر كان كمن تصدق يوميا لمدة 84 سنة، فما صحة ذلك؟
أما أفضلية العشر الأواخر فلا شك أنها أن أيامها ولياليها فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاجتهاد في العشر الأواخر نلتمس فيها ليلة القدر. ومن الاجتهاد في العشر الأواخر التعبد لله تعالى بأنواع القربات والطاعات من الذكر والصلاة والوتر وقراءة القرآن والصدقة لله تعالى. فالإنفاق والصدقة في هذه في العشر الأواخر لا شك أن الأجر فيها مضاعف، وأن لمضاعفة الزمان وأفضليته. وأما ما ذكره في آخر يعني كلامه من أن الصدقة فيها تعادل الصدقة عن جميع أيام السنة أو غير ذلك، فهذا لا أعلم أن له أصلا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما غاية ما نقوله أن الأعمال الصالحة ومنها الصدقات مضاعفة في هذه الأيام.
بارك الله فيكم. أم وليد معي، تفضلي أم وليد. يا أم وليد معنا؟
أيوة
تفضلي السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخذ الصوت عندي عليك. سؤال يعني يريد يجاوب عليه.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، الولد هل تكون لو أبغى عندي ولد وأبغى أعق عنه عقيقة، هل تنفع البقرة عن الشاتين؟ وإذا كانوا ولدين هل أيضا تنفع بقرة واحدة؟
طيب.
أو لا؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
يعني أنا أقصد العقيقة، هل البقرة تكفي زي الأضحية عن سبعة وعن كذا ولا لا؟ طيب. لازم شيء.
طيب. سؤال.
السؤال الثاني، هل أيام اللي جاية الإنسان مهما عمل يحس إنه مقصر، يحس إنه ما سوى شيء، فياليت يعني يكون في برنامج يعني يعلمنا وش ممكن نسوي خلال هالأيام هذه خلال الليالي اللي جاية إن شاء الله.
طيب. أم وليد خليك معنا، أنت تريدين أن تعقين عن الولد عقيقة وهي تريد أن تذبح الشيخ بقرة، فهل يجري عليها ما يجري على الأضحية مثلا؟ خليك معنا اسمع الإجابة يا أم وليد.
لا، فيما يتعلق بالعقيقة فلا تسبع البقرة، ليس سبع بقرة كالشات، وإنما إن ذبحت بقرة كاملة فتجزئ عن العقيقة.
الحمد لله. وهل هل
إذا تجزئ عن الشاتين يعني؟
كيف؟
تجزئ عن الشاتين؟
لا، هي ذبيحة واحدة يعني، المقصود ذبيحة للبنت وذبيحتان للابن.
أنا عندي ولد.
فهي ذبيحة من الشات أو من البقر أو من غيرها.
يعني هل
يعني تعد عن واحدة؟
تعد عن واحدة. بقرتين مثلاً. نعم. ولد لازم بقرتين.
نعم.
نعم، بارك الله فيك. هل تسأل عن الأيام القادمة فضيلة الشيخ، وهي أيام ونحن نعيشها أيام عشر ذي الحج، عشر الأخيرة من رمضان، وقد يعني يتساءل كثيرين خاصة في من قصر في أول شهر رمضان عن الأسلوب الأمثل لاستغلالها.
لا شك أنها أيام فاضلة وليال عظيمة، وهي كما ذكر أهل العلم خير ليالي السنة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن صامها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه العشر متنوعة، فمن خصائصها الاعتكاف، فمن كان قادرا على الاعتكاف فيلازم المسجد من دخول العشر وحتى غروب الشمس ليلة العيد. والاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. من الأعمال الصالحة كذلك الحرص على قيام الليل والاجتهاد فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وهذا كناية عن اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في كل ليل، فكان يصلي كل الليل تقربا لله تعالى والتماسا لتلك الليلة ليلة القدر. كذلك الحرص على قراءة القرآن والذكر لله عز وجل، والإكثار من الدعاء واللجأ إلى الله تعالى، ومن الأدعية المشروعة أن يردد من قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا يحسن الإكثار منه في هذه الليالي لأن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بالدعاء الذي تقوله في هذه الليالي. كذلك من أهم الأعمال التي يجب الحرص عليها وجوبا وليس استحبابا هذه تنقية القلوب من الضغائن والبغضاء والحسد والكراهية والقطيعة التي تكون بين الأقارب بين الزملاء بين الجيران، وهذه مع الأسف موجودة وظاهرة. فمثل هذه الأيام هي أيام تنقية وتصفية وتطهير للقلوب، ومن أسباب أو من موانع إجابة الدعاء القطيعة الرحم أو وجود خصومة ما بين شخصين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى لملائكته أنظروا هذين حتى اصطلحا. في الحقيقة الشحناء والبغضاء والكراهية والقطيعة هي من الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء. يعني الشخص يقوم الليل ويجتهد ويتقرب إلى الله تعالى ويبكي ويتضرع وقلبه يتقطع لجأ إلى الله تعالى، وتجد أن أخاه قد هجره لا يكلمه ولا يتواصل معه وبينهما من القطيعة فالله به عليم. فهذا يعني يخشى ألا يجاب ألا تجاب دعوته. فنقول هذه الأيام العشر الأواخر هي أيام تصفية للقلوب وتنقية لها، أيام صلة رحم بتجديد العهد ما بين من كان بينك وبينه قطيعة، أن تجعل من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله تعالى أن تقطع تلك القطيعة وأن تعيد الصلة مع قريبك أو أخيك.
تفضل يا ملجين.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السؤال بارك
الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل السؤال الأول.
ألو
تفضل يا ملجين نسمعك.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
السؤال الأول
عندي ذهب اشتريته تقريبا قبل سنتين وما لبسته. نعم. شو الحكم فيه؟ هل فيه زكاة؟
أنت شريته ليش يا أختي؟
نعم
لاستخدام شريته أنت أو للتجارة؟
لا أنا اشتريته كنت أبغى ألبسه، بعدين خلاص ما لبسته لي سنتين ما عاد لبسته.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أبغى نصيحة من الشيخ أثابه الله لمسؤول في الضمان الاجتماعي، لأنه بصراحة دخل عليهم هم الفئة الضعفاء، هم الفئة اللي عندهم المشاكل كثيرة.
نعم.
دخل الشهر رمضان وبيطلع الحين شهر رمضان هم ما استلموا ولا ريال واحد، كل ما لهم يماطلون فيه يماطلون فيهم. أنا أبغى كلمة من الشيخ لهؤلاء المسؤولين.
طيب اسمعي الجواب بالنسبة للذهب الشيخ، إذا كان عند الإنسان اشترى الذهب وهو ما يريد أو تغيرت يعني كان يريد أن يلبسه ثم يعني لسبب أو لآخر لم يلبسه لمدة سنة أو سنتين، هل تجي في سنة؟
الحلي المعدل للاستعمال إذا كانت المرأة تستعمل بين الفينة والأخرى خلال السنة فهذا لا زكاة فيه. أما إذا كان مثل ما ذكرته الأخت أم لجين مكنوزا لا يستعمل، انتهى يعني قد يكون موديل قديم أو احتفظت به المرأة فقط ولا تنوي استعماله وإنما وجعلته للذكرى ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه مكنوز وليس معدا للاستعمال.
بارك الله فيكم. مرام معي تفضلي. مرام معي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لدي استفسار.
تفضلي يا أختي.
أثناء الصلاة في المسجد أو حتى في البيت لما ينظمون الصفوف المرأة أو أي فتاة تمد يدها مثلا تتناول من الثانية علبة فاين علبة موية والصف يصلي، أو مثلا اللي يجي تنظمهم، يعني هل مدت يدها هذه تقطع الصلاة؟ يعني بعض الحين تتقدم خطوة حتى
تأخذ فاين مثلا.
كيف؟
حتى تأخذ فاين مثلا أو كذا.
أيوة وحنا نصلي يعني إحنا صف نصلي مثلا تتناول الفاين أو الموية أو حتى ممكن تمد رجلها ويدها مثلا تنظم الصفوف، هل هي تقطع الصلاة؟
طيب سؤال ثاني يا مرام.
لا
اسمع الإجابة تفضل يا شيخ.
نقول الحركة هذه حركة تعد حركة يسيرة وهي للحاجة، يعني مدة اليد لأخذ المنديل أو مثلا تسحب امرأة بجوارها لتقربها إليها أو تجد فرجة في بجوارها فتتحرك ل يعني ترص الصف، فمثل هذه الحركة جائزة ولا تؤثر على الصلاة والصلاة.
يا شيخ حتى لو مدت رجلها كمان مع يدها يعني
ما في مانع، ممكن تتقدم قليلا تأخذ مثلا المنديل، مثلا أمامها المنديل فتتقدم برجلها وتأخذ بيدها. الحركة اليسيرة التي للحاجة مثل أخذ منديل مثلا، تحريك مثلا عباءة، قد يكون بجوارها مثلا باب مغلق تفتحه مثلا، أو يعني ما تحتاج أن تتحرك حركة كثيرة، قد يكون بجوارها مثلا مفتاح مكيف فتفتحه أو تغلقه. فمثل هذه الحركات اليسيرة التي يحتاج إليه شخص ليست لمجرد العبث، هذه لا بأس بها. نعم.
طيب يا شيخ لدي سؤال ثاني.
تفضل يا مرام.
أمي لديها ذهب بس وكمان زكي، بس لما تيجي تعطي الزكاة يعني ما تعطيها مرة واحدة، يعني تقسمها على الفقراء على مدى شهر، يجوز كذا؟
هي ما تلبس الذهب هذا؟
إلا تلبسه وكمان زكي، بس تعطي الفقراء على مدى شهر تقسمها لهم.
عموما مسألة زكاة الحلي يعني هي تخرج الزكاة بناء على قول من يرى من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي، كونها يعني تخرجها على مدى شهر لا بأس بذلك، لأن أغلب الناس يحددون يومه في السنة، ليس بالضرورة أن يكون هو تاريخ الحول، يعني قد يكون متقدما قليلا ونحو ذلك، فهي تحسب الزكاة ثم توزعها على خلال الشهر فلا بأس بذلك.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مربى، تفضلي مربى معنا. مربى معنا تفضلي. معنا مربى تفضلي. أختي مربى تسمعني مربى؟ طيب هنا فضيلة الشيخ معاذ يسأل عن حكم، يقول حكم الشيلات التي زادت وانتشرت كثيرا في الفترات الأخيرة، وهي بأن يلقى الشعر بأداء أهل البادية، وربما صحب ذلك شيء من الدف والضرب بالدف والطبل وكذلك الموسيقى.
أما أداء هذه القصائد بتلحين من دون دف ولا طبول ولا أدوات موسيقية فالأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، لكن تعلق كثير من الناس بهذه الشيلات بحيث أنه يغلب على ظن يغلب على وقته يعني الاستماع إلى هذه الشيلات، هنا يأتي الحظر لا لأجل أو الإشكال الشرعي لا لأجل الشيلة نفسها، وإنما لشغال الوقت بمثل ذلك، وهذا سيكون على حساب أمور أخرى قد تكون واجبة أو مندوبة بالنسبة للشخص. انشغال كثير من الناس بالاستماع إلى هذه القصائد و يعني انشغالهم عن القرآن الكريم، لا شك أن هذا فيه تفريط بالقرآن و بما يجب على الإنسان تجاهه. إذا صاحب هذه الشيلات دفوف فإن كان ذلك في مناسبة كالأعياد وزواج ونحو ذلك من المناسبات التي لا تكون يعني معتادة ودورية لمناسبات يعني خاصة، فهذه المناسبات العامة لا حرج فيها باستخدام الدفوف، وأما غيرها من المناسبات الخاصة والأشياء الاجتماعات الدورية التي لا تعد مناسبة مفتوحة فهذه لا يضرب فيها، لا يجوز فيها ضرب الدفوف، وأما غير الدفوف كالطبول والأدوات الموسيقية فلا يجوز استعمالها بأي حال، لا وضعها في هذه الشيلات ولا الاستماع إليها فكلاهما محرم.
بارك الله فيك الشيخ. أستأذنكم معي سارة تفضلي. تفضلي يا سارة. أختي سارة معنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
يا شيخ عندي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضلي. الأول
سؤال الأول، هل يمكن يعني شنا لما نصلي في المسجد يعني لما نصلي الآن على أثناء السجود نصلي على الفرش، نحط ثياننا على نفس مكان موضع السجود نمشيه عطيه نفس، هل يجوز ذلك؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني أيضا في يتعلق بأمر الصلاة، أثناء الدعاء والإمام يدعي نحط أيدينا تحت الشيلة نفس الشيء، لأنها تلهينا أثناء المناظرة في أيدينا في الصلاة تشغلنا شوي، فلما نحطها تحت الشيلة يعني ما تلهينا. هذا السؤال الثاني. سؤال ثالث، أختي عندها كذا أرضين ويعني قد مضى عليها أكثر من سنة أو أكثر، وهي هل تجب عليها زكاة؟ مع العلم أنها لم تنوي لأجل التجارة أو البيع.
طيب السؤال الأول، أنت تضعون يعني الشيلة أو العباءة تحت بينكم وبين السجادة تسجدوا عليه؟
أيوه.
طيب اسمعي إجابة مع الضيف الكريم، حكم ذلك فضيلة الشيخ وضع اليد الشيلة على اليدين ووضعها تحت
البيت. كل ما ذكرته الأخت في سؤالها لا حرج به، سواء وضع الشيلة على الأرض أو على السجاد والسجود عليها، أو مثلا وضعها عند الدعاء أن تكون اليدان تحت الشيلة أو فوق الشيلة، كل هذا لا بأس به. فيعني رفع اليدين يكون بالهيئة التي تكون مريحة للداعي، لا تكون عالية اليدان عاليتان جدا ولا مطمئنتان، وإنما تكون بحذاء الوجه.
نعم بارك الله فيكم. محمد معي تفضل. محمد معنا. طيب حتى يجوز محمد عندها أرضين الأخت الكريمة سارة أختها.
نعم.
لم تنوي بيعها ولم
الأراضي يختلف حكم زكاتها بحسب النية فيها، فإذا كانت الأرض مشتراة لغرض البيع لغرض الاتجار بها فهذه تجب فيها الزكاة كل سنة.
نعم.
تنظر إلى قيمتها وقت وجوب الزكاة وتخرج 2.5% من تلك القيمة.
نعم.
وأما إذا كانت الأراضي غير معدة للبيع وإنما لأجل السكنة فيما بعد، أو تبنى عمارة تؤجر، أو لم يكن لدى الشخص أي نية فيها، فهذه لا تجب فيها الزكاة.
نعم بارك الله. محمد معي أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بارك الله فيك.
مساكم الله بخير الشيخ.
الله يمسيك بالخير والعافية الشيخ. اسمعك تفضل.
الله يوفقنا وإياكم الشيخ أحمد والشيخ سليمان، يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
آمين. حياك الله.
تقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
آمين بارك الله فيك
الشيخ. وش رأيك الله يرضى عليك فبني جوال هذا اللي يدربن في جواله عند البيبان طال عمرك والصلاة والإمام يقرأ، ثم اللي دامنا ركع طال عمرك جاك عادي ولا جلوس على المراكي والإمام في الصلاة، ثم إذا سمعوا الإقامة جوك يركضون. والشيء الثاني، هل تنطبق عليهم الآية أنهم شاهون؟ هل تنطبق عليهم الآية بأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ نبغى منك توجيه الله يرضى عليك ويجعل والدك في الجنة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل هي ظاهرة.
نعم.
يعني مجرد إنسان يصل للمسجد يمكن يريد أن يركع والإمام راكع وهو مازال يمسك جهاز الجوال ويقرأ ويكتب فيه، وكذلك مجرد ما تنتهي الصلاة يأخذ هذا الجوال ويقرأ أو يراسل فيه.
هذا الحقيقة يشغل الشخص عن صلاته وإقباله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم
السكينة،
السكينة والوقار. السكينة هنا يمشي الواحد بتؤدة وأنات لا يكون عجلا في حركته، والوقار ألا ينشغل، يعني تكون هيئته هيئة المقبل على الصلاة غير المنشغل أو العابث بأشياء أخرى. في الحقيقة التأخر عن الصلاة انشغالا بالجوال هذه من الظواهر السلبية التي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه أنه من حين أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد أن يكون مقبلا على صلاته، لا أن يكون ذهنه مع الجوال، لأنه أولا سيتأخر عن الصلاة. الشيء الثاني سيدخل للصلاة وذهنه فكره منشغل بما قرأه في الجوال. ويعني الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يقبل الشخص على صلاته من حين خروجه من بيته.
نعم.
يذكر الله تعالى، يكون متوجه إلى المسجد ويعني لا يشغل بأشياء أخرى تشغله عن صلاته. أما الآيات التي استشهد بها أبونا وحبيبنا جزاه الله خير الأخ محمد، الحقيقة هذه الآيات في غير محلها، ليس المراد بها مثل هذه الأشياء، لأن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يعني يتركون الصلاة، وهؤلاء هم مقبلون على الصلاة، فإن شاء الله تعالى هم من المصلين، يعني يشملهم أنهم من المصلين. لكن مثل هذا التقصير ينبه عليه بالحكمة واللطف واللين مع هؤلاء وغيرهم حتى يقبل الشخص على صلاته بخشوع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم أخي الشيخ. نستدرك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا البرنامج برعاية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
تزوج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
لا تحرم نفسك ولو بمئة ريال، اضرب بسهم هنا وهناك. وقف الإحسان جمعية تحفيظ القرآن بالرس أحد هذه الأوقات.
الصدقة إنها الحجاب عن النار، الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار، الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد، الصدقة إنها ميثاق الشرف.
درة ثمينة يصوغها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور. وقف صانعات المجد إشراقة دعوية للدعوة النسائية.
وقف يطبع فيه الكتاب وينشر فيه السنة. وقف يحتوي اللجنة النسائية. وقف باختصار يكون بالنيابة عنك يدعو إلى الله.
تكلفة الوقف 1,400,000 ريال، قيمة السهم 100 ريال. ساهم في حياتك باستثمار آخرتك.
الآن من درعة تخفيضات تبدأ من 10% حتى 50%.
هذا البرنامج برعاية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي. حياكم الله.
الله يحييك بارك فيك.
نرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى ونتواصل معكم. معنا أم أيمن، تفضلي. تفضلي أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
البرنامج هذا على هوا يا خير.
تفضلي يا أختي الكريمة، تفضلي بسؤالك بارك الله فيك. اسمعي سؤال إجابة الضيف من سؤال.
تفضلي.
الشيخ عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال وتسمعين الإجابة يا أختي الكريمة.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، في واحد مسافر في بلاد خارج يعني، وفي بلاد يعني كفر، لبست أسنانها تلبيسها في يوم رمضان ويحطون ماء يرشون ماء ويشفطونه، وما تدري يكون نزل في حقها حاجة من الماء، فتقول هل صومها صحيح ولا تعيده ولا كيف؟
طيب اسمع الإجابة يا أختي.
هي الحقيقة يعني إجراء عملية الأسنان يعني في أثناء نهار رمضان يحرص دائما الشخص على أن لا يكون في النهار وإنما يكون في الليل، لا يجري العملية الأسنان إلا للضرورة إذا كان لألم شديد ونحو ذلك، لأنه مظنة أن يبتلع الماء وأن يدخل شيء إلى جوفه. فإذا كان هناك ضرورة لإجراء عملية الأسنان، إما يعني قلع سن مثلا أو حشوة ونحو ذلك، فيحرص الشخص الذي تجرى له يعني هذه المعالجة على ألا يبتلع شيئا إلى جوفه، لا يدخل شيء إلى الجوف قدر الاستطاعة. وأما البنج الذي يكون يعني في اللثة ووجود الدم مثلا أو الماء الذي يكون في الفم ولا يبتلعه الشخص، كل هذا لا يفطر ما دام أن الشخص حريص على أنه لا يبتلع شيئا إلى جوفه، فكل هذه لا تفطر، سواء البنج أو يعني ما يوضع من يعني بعض الدهون أو المواد التي تكون على اللثة أو على السن، كل هذه غير مفطرة.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. محمد معي، تفضلي. تفضل محمد السؤال. محمد معنا، تفضلي. طيب، هنا سؤال فضيل الشيخ من أحد الأخوة، يقول هل أخذ عينة من الدم لعمل تحليل السكر مفطر أو مفطر؟
لا، أخذ العينات هذه التي تكون في نهار رمضان لأجل التحليل ونحو ذلك، كل هذه لا تفطر، أولا لأنها كمية قليلة هذه،
نعم،
ولا تقاس على الحجامة التي ذهب بعض أهل العلم للتفطير فيها، والأمر الثاني أن الحجامة التي يعني يخرج فيها الماء يخرج فيها الدم من الجسم اختلف أهل العلم في الفطر بها، والأظهر من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحتجم. فعلى هذا نقول إن أخذ العينات سواء للتحليل لتحليل السكر أو تحليل غيره، فكل هذه لا تفطر. وأما التبرع بالدم فهذا يرجع إلى الليل إلا إذا كانت هناك حالة اضطرار،
نعم،
لمريض يحتاج إلى التبرع بالدم، فلا حرج في أن يكون في النهار ولا يفطر المتبرع بذلك، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة أو إخراج الدم في نهار رمضان لا يفطر به الشخص.
بارك الله فيكم، شكرا لكم. معي محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت، معي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أختي، السؤال الأول.
السؤال الأول، إذا كنت أنا مخلصة من الدورة واستنى الظهر، جلست يوم كامل ما جتني، ما اغتسلت إلا مع المغرب، هذا صيامي صحيح ولا لا؟ أنا ما جاني شيء بس إني ما اغتسلت إلا بعد صلاة المغرب لما تأكدت إني طهرت.
يعني تسألين،
واضح السؤال؟
واضح السؤال.
أي يعني طهرتي في أثناء النهار؟
لا ما طهرت أثناء، من يوم إني تسحرت وأنا أنتظر أنا أطهر ولا لا، وجاني الطهر يعني اليوم كله ما جاني ولا شيء وما اغتسلت إلا مع المغرب، هل صيامي يصير صحيح ولا ما هو صحيح؟
نويت الصيام ولا لا؟
لا أنا ناوي إني إذا جاني الطهر إني أنا منسكة وناوي إني إذا جاني الطهر إني أصوم.
أي نعم.
أنا أنتظر لأن الدورة يعني مرات الدورة.
لكن انقطع الدم قبل الفجر.
اي قبل الفجر من الليل منقطع، بس أي، اني ما اغتسلت الا بعد المغرب.
طيب،
هل هذا صيامي صحيح ولا ما هو؟
نعم، نقول الصيام صحيح بما انك نويتي انه متى ما كان الطهر فانت صائمه، فهو في الحقيقه قد حصل الطهر من حين انقطاع الدم.
ايوه، قد حصل الطهر. حصل الطهر بس اني ما اغتسلت.
اي عارف هو قد حصل الطهر من حين انقطاع الدم، فتكون نيتك شاملة لكل يوم قبل الفجر وأنت قد نويت الصيام، هذا شيء.
أيوة،
أما فيما يتعلق بتأخير الاغتسال لا يرتبط بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ثم يقوم ويصبح وهو صائم فيغتسل، فيعني لا مانع من أن يمضي الشخص جزءا من النهار قبل اغتساله، لكن يعني عليك أن تقضي الصلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب ليست قضاء،
والصيام صحيح.
والصيام صحيح إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني،
ما دام أن النية موجودة، أنت ذكرتين أن النية موجودة. نعم.
السؤال أيوة، أنا أنوي من آخر أيام الدورة أنوي أني إذا ما طهرت
أصوم. خلاص، ما في إشكال.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني الفساتين اللي عليها فرشات الصور عامة، والسؤال الثالث زكاة الذهب، اختلفوا فيه كثير من العلماء ولا ندري الحين حنا نزكيه ما نزكيه.
الذهب اللي عندك تستعملينه يا محمد؟
نستعمل بالناصبات.
طيب، سؤالي.
طيب، فيما يتعلق بالفراشات،
نعم،
التي تكون الفراشات التي تكون في الملابس، هذه إذا كانت ملامح الوجه ظاهرة يعني الرأس فيها العيون وفيها يعني الأعضاء، فهنا يمنع من لبسها لأن هذا من لبس التصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه قال على ألا يجد صورة إلا طمسها، يطمس الصور. لكن إذا كانت مجرد يعني ملامح وليس هناك الأعضاء ليست بينة، يعني ظل فقط من دون عيون أو الأعضاء هذه، فهذه لا بأس بها ولا تعتبر من التصوير من الصور المحرمة. وأما فيما يتعلق بالحلي، فالحلي المعد للاستعمال الذي يستعمل بين الفينة والأخرى هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه من عروض الكنية. وأما الذي يكون مكنوزا لا تستعمله المرأة، انتهى مديله ونحو ذلك، فهذا يجب فيه الزكاة لأنه في حكم المال المكنوز.
بارك الله فيكم، شكرا يا محمد.
جزاك الله خير. بدي لي سؤال ثاني، أنا قلت ثلاثة وأنا عندي.
تفضلي
واحد زمان يعني يوم الغنم رخيصة كذا أخذ اللي ذبيحها على نية أنه أخذها كذا يعني بأيام الجهل، ما هو كبير كذا، وذبحها، وهالحين يقول ما أدري أنا أتصدق بقيمتها، أنا رجعها بقيمة الفلوس اللي زمان ولا قيمة الغنم هذه؟
يعني أخذ الذبيحة هذه من صاحبها من دون علمه، يعني سرقة.
أيوة من دون علم السرقة. طيب. وقال شو اسمه الحين يقول أبغى رجعها، بس أرجعها بقيمة الغنم هالحين ولا قيمة الغنم؟
كم كان عمره يا أم محمد؟ يمكن طفل.
والله يقول بعمر الصبا، بعمر الصبا، ما هو كبير يعني.
إيه، هل يعرف الشخص الذي سرق من؟
ما أدري والله، هو يعرفه ولا ما يعرفه، إني ما أدري. لا مثل هذا الزمان يعني، حتى لو إني يعرفه ممكن ما هو موجود، ما أدري.
طيب.
بس إني يقول ما أدري الحين أنا يشكل علي.
عموما يا أم محمد، إذا كان يعرف الشخص الذي أخذ سرقت منه تلك الشاة فإنه يعيد إليه تلك الشاة، ولو بطريقة يعني لا يعرفها، يعني ممكن مثلا يهدي له هدية، يجعلها ضمن حلاله بدون أن يدري. أما إذا كان لا يعرفه أو يعني لا يستطيع أن يصل إليه، ففي هذا الحال يتصدق بشات، يتصدق بشات
بقيمتها الحين، بنفسها الحين يعني،
بقيمتها الآن، قيمتها الآن شات بمثل قيمة بمثل الشات التي أخذها من قبل، وينوي أن هذه الصدقة لذلك الشخص الذي أخذ منه المال.
نعم، بارك الله فيكم. معي متصل، شكرا لك يا أم. هنا سؤال فضيلة الشيخ، يقول شخص يعمل في شركة دعاية وإعلان، وهذا مهمته أن يقوم باختيار الشركات التي تطلب عمل دعايات لها في هذه في شركتهم على أفضل الأسعار لصالح شركته التي يعمل بها، ولكن هذه الشركات يعني التي يختارها تعطيه وتقدم له أحيانا هدايا شخصية، فهل هي حلال أم حرام؟
نقول الشخص الذي يكون مندوبا عن شركة أو مسؤولا في المبيعات سواء في البيع أو في الشراء لشركة، ليس له أن يأخذ هدايا من الجهات التي يتعامل معها، لأن هذه الهدايا يقصد منها استمالة قلبه ورأيه إليهم، بحيث أنه يختار تلك الجهة حتى ولو كانت تلك الجهات لم يعني تبين أن هذا هو الغرض من هذه الهدية، وهذه تدخل ضمن ما يعرف بهدايا العمال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول، فيحرص يعني، وهذه من الأشياء التي يتساهل فيها كثير من الناس ويتبسطون في مثل هذه الأشياء، وهي في الحقيقة مظنة التهمة. قد يقبل هدية، قد يقبل دعوة مثلا لا علاقة لها بالعمل، دعوة مناسبة مثلا عشاء أو غير ذلك مما لا علاقة له بالعمل، فهذه تدخل في حكم الرشاوي، والحكم هذا يشمل القطاع الحكومي، العمل في دائرة حكومية أو في شركة عامة.
نعم، بارك الله فيكم. معي عواطف، تفضلي أختي عواطف معنا، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
ألو،
تفضلي يا عواطف.
تفضلي.
الشيخة بسألك الله عافيك عن زكاة الذهب، أنا عندي ذهب وألبسه، ماني مخرج للتجارة ولا شيء.
نعم.
أسأل هل في زكاة ولا لا؟
طيب تابعتينا قبل شوي، احنا ضيفنا أجاب قبل قليل عن طيب. اسمع الإجابة.
يعني
أنا
اسمع الإجابة.
الذهب كما قلنا قبل قليل، إن كان معدا، إذا كان معدا للاستعمال، تستعمله المرأة بين الفينة والأخرى خلال العام، فهذا لا زكاة فيه لأنه من عروض القنية. وأما الذهب الذي لا تستعمله المرأة وإنما تضعه في الأدراج ولا يمر السنتين والثلاث سنوات والأربع وهو لا يستعمل لأن لتغير شكله أو لقدم نوعه ونحو ذلك، فهذا له حكم المال المكنوس.
نعم.
له حكم المال المكنوس فتجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة إذا كان مكنوزين فتجب فيهم الزكاة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة محمد من مصر، يقول: هناك من أهالي سوريا اللاجئين في مصر حالتهم كانت ميسورة في بلادهم، ولكن في مصر أحيانا يستأجرون شقق بأسعار عالية في الشهر، فهل يجوز مساعدتهم من أموال الزكاة على ذلك؟
نعم، نقول يعني هؤلاء اللاجئون السوريون كثير منهم كان في غنى في بلده، ولكن بسبب الحرب الدائرة هناك التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرها وأن يعيد إلى بلاد الشام أمنها وأمانها وأن يجمع أهلها على الحق وكلمة التوحيد، أقول كثير منهم لما خرج من بلده فإنه يعد في حكم ابن السبيل، وهو من انقطعت به السبيل وليس له مال يعني يستطيع أن يكف به نفسه، فلا حرج في دفع الزكاة له. هؤلاء في الحقيقة قد تكون حاجتهم أكثر وأمس حاجة من كثير من المستوطنين في بلدانهم، فمن تكاتف المسلمين ووحدتهم وتحقيق مبدأ الأخوة فيما بينهم أن يلتفتوا إلى أولئك الذين هجروا من أوطانهم وديارهم وشردوا من بيوتهم وتركوا أموالهم، وكثير منهم ربما تكون منازلهم قد هدمت وممتلكاتهم قد أترفت، فهم من أهل الزكاة وهم أكثر حاجة، فتلمس حاجة هؤلاء لا سيما في هذه الأيام وأيام العشر هي أيام خير ومضاعفة للثواب والصدقة فيها والبذل والإنفاق لا شك أنه مضاعف، فأقول تلمس حاجاتهم هذا إن شاء الله تعالى يكون فيه الأجر مضاعف.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزاكم الله خير.
آمين، جزاكم الله خير.
شكرا لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
الصدقة إنها عفون القبول عند الواحد الأحد.
تزود خير أيام.
قيمة السهم 100 ريال. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ببني عيسى نور.
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس.
لا تحرم نفسك ولو ب100 ريال، اضرب بسهم هنا وهناك. الإحسان جمعية تحفيظ القرآن بالرس أحد هذه الأوقاف.
الصدقة إنها الحجاب عن النار. الصدقة إنها الفوز برضا الواحد القهار. الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد. الصدقة إنها ميثاق الشرف.